الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدود فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي. ترجمة الراوي: جرثوم بن ناشر اختلف في اسمه، فقيل جرهم بن ناشم. قاله أحمد بن حنبل وابن معين وابن المديني وابن سعد وأبو بكر ابن زنجوية. قال سعيد بن عبد العزيز جرثوم بن لاشر، وقال هشام بن عمار جرثوم بن عمر، وقال ابن سميع اسمه جرثوم، وقال حافظ عبد الغني الأزدي جرثوم بن ناشر، قال البخاري اسمه جرهم ويقال جرثوم بن ناشم ويقال ابن ناشب ويقال ابن عمر. قال أبو بكر ابن أبي شيبة اسمه لاشر ابن حمير، واعتمده الدولابي. قال بقية من الوليد شومة بن جرثومة. قال خليفة بن خياط اسمه لاشق بن جرهم. قال ويقال جرثومة بن ناشج ويقال جرهم. وقال البردنجي في الأسماء المفردة اسمه جرثومة وقيل غير ذلك، ولا يكاد يعرف إلا بكنيته. وقال الدارقطني وغيره هو من أهل بيعة الرضوان، وهو أسهم له النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وأرسله إلى قومه وأخوه عمر بن جرهم. ويبدو لي أن أقرب الأسماء إلى الصحة ما قاله خليفة ابن خياط أن اسمه لاشق ابن جرهم، وهو مطابق لاسم أخيه عمر ابن جرهم أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو حسان الزيادي وأبو عبيد في سنة 75 آمية الحديث. هذا الحديث من جوامع الكلم التي اختص الله تعالى بها نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو جيد بليغ، بل قال بعضهم ليس في الحديث حديث واحد أجمع بانفراده الأصول الدين وفروعه منه، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أحكام الله إلى أربعة أقسام: فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه. قال ابن السمعاني: من عمل به فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذا الأنواع المذكورة في هذا الحديث الشرع. قوله صلى الله عليه وسلم فرض فرائض أي أوجبها وحتم العمل بها أي ألزم، فقوله صلى الله عليه وسلم فرض أي أوجب قطعا لأنه من الفرض وهو القطع، فقوله صلى الله عليه وسلم فرائض لا نقول فرائضا لأن اسم لا ينصرف من أجل صيغة منتهى الجموع، ومثل الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وما لا يحصى. قوله صلى الله عليه وسلم فلا تضيعوها أي تهملوها فتضيع، بل حافظوا عليها. قوله صلى الله عليه وسلم وحد حدودا فلا تعتدوها، الحد في اللغة المنع، ومنه الحد بين الأراضي لمنعه من دخول الحد الجار أحد الجارين على أحد. وفي الإصطلاح محارم الله عز وجل الواجبات والمحرمات، فلا تتعدى الواجب ولا تقرب المحرم. ولذلك لما حرم الله الأكل والشرب على الصائم قال تلك حدود الله فلا تقربوها، ولما ذكر العدة وما يجب فيها قال تلك حدود الله فلا تعتدوها ولا تزيد عليها أما أمر به الشرع ولا تتجاوزوها وقفوا عندها. قوله صلى الله عليه وسلم وحرم أشياء منصوبة بدون تنوين. وحرم أشياء منصوبة بدون تنوين لوجود ألف التأنيث الممدودة. قوله صلى الله عليه وسلم فلا تنتهكوها، لا تفعلوها، مثل الزنا وشرب الخمر والقذف وشات الزور وقتل العمد وغير ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، أي لم يحكم فيها بوجوب أو حرمة فهي شرعا الإباحة. قوله صلى الله عليه وسلم غير نسيان أي أنه عز وجل لم يتركها ناسيا، قال تعالى وما كان ربك ناسيا ولكن رحمة بالخلق حتى لا يضيق عليهم. قوله صلى الله عليه وسلم فلا تبحثوا عنها أي لا تسألوا ما أخوذ من بحر الطائف الأرض، أي لا تنقبوا عنها بل دعوها. فالنهي عن البحث عما سكت الله عنه موافق لقوله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، رواه مسلم. قال بعض العلماء كانت بنو إسرائيل يسألون فيجابون ويعطون ما طلبوا حتى كان ذلك فتنة لهم وأدى ذلك إلى هلاكهم، لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم فهموا ذلك وكفوا عن السؤال إلا فيما لا بد منه. كان يجبهم أن يجيء الأعراب يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمعون ويعون. من فوائد الحديث أولا إثبات أن الأمر لله عز وجل وحده، فهو الذي يفرض ويوجب، والفرض والواجب بمعنى واحد، وهو الذي يحرم ولا يستوي أحد أن يحرم غيره. ثانيا الدين الإسلامي ينقسم إلى فرائض ومحرمات. ثالثا وجوب المحافظة على فرائض الله عز وجل، وهذا مأخوذ من النهي عن إضاعتها. رابعا الله عز وجل حد حدودا بمعنى أنه جعل الواجب بينا والحرام بينا كالحد الفاصل بين أراضي الناس. خامسا تحريم تعدي حدود الله لقوله فلا تعتدوها، مثال ذلك حدود الله في الطلاق فلا يطلقها في قهر جامع فيه أو وهي حائضة، عند ذلك لا يقع الطلاق. ومن حدود الله في ذلك لو قال أنت طالق بالثلاثة تقدر واحدة، أو طلقها قبل الدخول لا عدة لها، أو طلقها وهي حامل عدتها تنتهي بالوضع. سادسا لا يجوز تجاوز الحد في العقوبات، فالزاني البكر يجلد 100 جلدة فقط مع تغريب عام ويقوم مقام التغريب اليوم السجن، فليجوز قتل الزاني البكر لأن هذا تجاوز للحد، ومنه حد القذف 80 جلدة لا يجوز تجاوزه. أما شرب الخمر فهو تعزير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بجلد شارب الخمر 40 جلدة، وتساوى عمر مع الصحابة لما كثر شربه وجعلوه 80، فلو كان حدا ما جاز لعمر زيادة. سابعا وصف الله بالسكوت، وصف الله بالسكوت لقوله صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء، وهذا من تمام كماله عز وجل إذ أنه إذا شاء تكلم وإذا شاء سكت. ثامنا أنه يحرم الإنسان أن ينتهك محارم الله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم وحرم أشياء فلا تنتهكوها، مثل السرقة وقطع الطريق والسحر والتولي والمزاحف والخيام بأنواعها. تاسعا ما سكت الله عنه فلم يفرضه ولم يحده ولم ينهى عنه فهو مباح، وهذا في غير العبادات، لأن أمور العبادة توقيفية، فمن ابتدع في دين الله ما ليس من عقيدة أو قول أو عمل فقد انتهك حرمات الله، وما أكثر بدع الصوفية في ذلك. مسألة إزالة الشعر من جسم الإنسان هل يجوز إزالته مثل شعر الساق للرجل؟ الجواب الشعور 3 أقسام، الأول ما أمر بإزالته، الثاني ما نهي عن إزالته، الثالث ما سكت عنه. أما الأول وهو ما أمر بإزالته كالعنة والأبط للرجال والنساء فلا يجوز تركه أكثر من 40 يوما، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في النهي عن ذلك. الشارب للرجال مأمور بحفه لا حلقه لقوله صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب، أخرجه البخاري ومسلم. فلا يزال الشارب نهائيا كالحلق، إذ الإمام مالك رحمه الله قال ينبغي أن يؤدب من حلق شاربه. الثاني ما نهي عن إزالة تلك شعر اللحية. بالنسبة للرجال فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وقال خالف المجوس، أخرجه مسلم. والمجوس الآن في إيران يعفون لحاهم، هل نخالفهم ونحلق لحانا؟ لا، نحن الأصل، هم قلدونا كما قلدنا رهبان اليهود، فرهبان اليهود والنصارى والمجوس يقلدونا ونحن على الحق وهم على باطل، ونستمر على مبدئنا. الثالث بقية الشعور للرجال والنساء ليس فيها أمر ولا نهي، مثل شعر الساق واليدين. عاشرا لا ينبغي البحث أما سكت الله عنه ورسوله إلا إذا كان مراد بالبحث الاكتساء في العلم كما يفعله طلبة العلم، من ذلك البحث عن اللحوم التي تريدنا من بلاد النصارى هل ذبحت بطريقة شرعية أم لا، إلا إذا كان الشخص مورد فيتوثق فربما ذبحت بالصعب إن لا يجوز استيرادها من هذه الشركة. وكذلك الأجبان الواردة إلينا من بلاد الكفر فلن تبحث عنها وأن تقول هل هذه حلال أو حرام، وكذلك لا تبحث عن مسائل الغير وتتعمق فيها ولا في صفات الله عز وجل عن كيفيتها. الحادية عشرة إثبات رحمة الله عز وجل في شرعه لقوله صلى الله عليه وسلم رحمة بكم وكل شرع رحمة، لأن جزاءه أكثر بكثير من العمل، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة. الثانية عشرة انتفاء النسيان عن الله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم غير نسيان، وقد جاء ذلك في القرآن وما كان ربك نسيا. أما قوله تعالى نسوا الله فنسيان، فالمراد بالنسيان هنا نسيان الترك، يعني تركوا الله فتركهم، فهؤلاء تعمدوا الشرك نسوا الله أي تركوا دين الله فنسيهم أي فتركهم. أما النسيان الذي هو الذهول عن شيء معلوم فهذا يمكن في حق الله بالتوفيق، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.